إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، مع شرحه اللآل البهية للشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. وكنا في الدرس السابق استعرضنا ما ذكره الشيخ الشارح عن معنى الشهادة، معنى لا إله إلا الله. وقد أطال الشارح وفقه الله الكلام حولها، وحق لهذه الكلمة العظيمة شهادة الإخلاص أن تدرس دراسة بعناية فائقة من حيث المعنى ومن حيث المضمون ومن حيث المحتوى. وأشار الشيخ عليه وفقه الله إلى أن الخلل الذي حدث في تفسير لا إله إلا الله ترتب عليه خلل كبير، فذكر أن بعض الناس فسروها بمعنى لا موجود إلا الله، يعني إذا قال لا إله إلا الله يكون المراد يعني لا إله موجود إلا الله، وهذا تفسير باطل لا شك فيه. إذا قلنا لا إله موجود إلا الله، فجعلنا كل الآلهة الموجودة على الأرض هي الله، وهذا يقول به أهل الحلول الذين يرون أن الله قد حل في المخلوقات، وهذه عقيدة زندقية يعني تبناها مجموعة من الملاحدة كابن عربي الطائي، وفرق بين ابن العربي وابن عربي، فالمعرفة معرفة من العلماء المفسرين يعني ابن العربي، وأما ابن عربي الطائي فهذا هو الذي يقول بوحدة الوجود، وذكر ذلك في كتابه فصوص الحكم، ولهذا قتل بسيف الشرع على الزندقة، لأنه يرى أن الله حل في المخلوقات. وهذا وإن كان له مؤلفات وله أشعار ويعظمه المستشرقون وأتباع المستشرقين فيبرزونه، وهو من أصحاب الحلول، يعني أن الله عندهم عز وجل حل في المخلوقات، ولهذا يفسرون معنى لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله. فانتبهوا إذا رأيتم مثل هذا التفسير. التفسير الثاني الذي أيضاً فيه قصور كبير هم الذين يفسرونها ببعض معناها لا بكل معناها، فإن من بعض معاني لا إله إلا الله الربوبية، وأعظم ما في الربوبية الخلق، ولهذا من فسرها بقوله لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فإنما فسرها بالربوبية، أو قال لا قادر على الاختراع إلا الله فإنه قد فسرها بالربوبية، ولم يدخل في ذلك توحيد الألوهية الذي الخصومة بين الأمم وبين الرسل في هذا التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الإلهية، وهو من أعظم أنواع التوحيد. وذكرنا لكم في الدرس السابق الأثر المترتب على هذا التفسير بأن من يرتكب نواقض الإسلام عند من يفسرها بتوحيد الربوبية فإنهم لا يرونه يخرج من الإسلام، لأنه عندهم لم ينقض لا إله إلا الله. والتفسير الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة ودلت عليه لغة العرب أنه لا معبود بحق إلا الله، أما المعبودات الأخرى فإنها باطلة. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله فإنه أثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى ونفاها عما سواه، فالإلهية الحقة هي لله سبحانه وتعالى، ومنفية عما ما عداه، فإن ما عداه يتأله له الناس بباطل لا بحق، وهذا هو التفسير الصحيح. ولذلك فعلم معنى لا إله إلا الله من أعظم الأمور، ونرى أن العلماء قد اجتهدوا في بيان شروط قبول لا إله إلا الله، فذكروا من شروطها الشرط الأول العلم بمعناها، لأنه مطلوب من العبد أن يشهد، والشهادة لابد أن تكون بعلم، أي شهادة فلا بد أن تكون بعلم، ولهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد بأن يتأكد مما يشهد عليه، فأشار إلى الشمس وقال على مثلها فاشهد، يعني اشهد بالأمر الواضح البين الذي قد اتضح لك، فأنت لما تشهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن تعلم معنى هذه الشهادة، لا بد أن يتضح لك هذا الأمر الذي تشهد به لله. والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى أهل الكتاب وقال أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا ذلك، انتبهوا لهذا، فإذا عرفوا ذلك فاعلمهم إن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإذا عرفوا ذلك فلا بد أن تعرف هذا المعنى معرفة حقيقية حتى تشهد على علم وليس على جهل. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله أن تكون موقناً بما تشهد به، أن يكون عندك يقين بما شهدت به، ليس عندك بذلك شك، لا بد أن توقن من قلبك. ولهذا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقن، ما هو عنده شك عنده تردد، لا، مستيقن بها قلبه. فلا بد من اليقين، واليقين ضد الشك، ما عنده شك، لا بد أن يكون موقن بما شهد به أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن المخلوقات لا تعبد مع الله ولا من دون الله عز وجل، وأن الله منفرد بالعبادة. وهذه الشهادة ليست مجرد الانفراد بالعبادة، هي الانفراد بكل أنواع التوحيد، فهو سبحانه وتعالى منفرد بتوحيد الربوبية، ومنفرد بتوحيد الأسماء والصفات، ومنفرد بتوحيد العبادة، فهذه كلها داخلة في معنى لا إله إلا الله. فأن من قال لا إله إلا الله وهو يجعل الله مثيلاً للبشر فما شهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يفرده بكمالاته ولا يجعله مماثلاً لمخلوقاته، فشهادته غير صحيحة. ومن قال لا إله إلا الله وجعل مع الله خالقاً آخر أو مدبراً للكون فشهادته غير صحيحة. ولذلك أنواع التوحيد مترابطة، أنواع التوحيد مترابطة ومتلازمة، فمن نقض بعضها نقض البعض الآخر. وعندما يقال إن المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية يعني يؤمنون بمعظمه، وإلا فإن عندهم خلل، فإنه لا يقع خلل في توحيد العبادة إلا إذا كان في توحيد الربوبية خلل. ولهذا هم يجعلون هذه المعبودات لها شراكة ما في مع الله سبحانه وتعالى، ويعطون شيئا من صفات الله، هم يعطونا شيء من صفات الله، ولو لم يعطوها إلا أنهم يظنون أن هذه المعبودات تسمع شكوى الخلق جميعا وتعرف لغات الخلق جميعا، فهذه الصفات لا تتحقق إلا لله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا بد من اليقين بمعنى لا إله إلا الله، ثم لا بد من القبول، يعني أنت لما تشهد أن لا إله إلا الله فهو التزام منك، فهي خبر وإنشاء. إيش معنى خبر وإنشاء؟ أنت لما تخبر أنه لا إله إلا الله لكنك تنشي التزاماً، فإنك لما تقول عند العقود في البيع والشراء فتقول اشتريت، فهذا التزام منك بالشراء، أو بعت فهذا التزام منك بالبيع. فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فهو التزام منك بأنك تفرد الله عز وجل بأنواع التوحيد. فإن كنت تقول مجرد خبر وليس عندك قبول لما دلت عليه فإنك لا تستفيد من هذا الخبر شيئا. ولهذا اليهود يشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن هل يلتزمون به؟ هل يلتزمون بما جاء به؟ ولا هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هل التزموا؟ وكثير من المستشرقين الذين يبحثون في دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون إلى قناعة أنه نبي مرسل من الله، لكن هل أسلموا بذلك؟ ما أسلموا. ولذلك تجد بعضهم يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به ويعرف أنه رسول، لكنه ما التزم، يعني فاته القبول، فاته القبول أنه ما قبل هذا المعنى الذي شهد به. وكذلك عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فإنه كان يعلم أنه نبي وأنه على الحق، ولذلك استمات في حمايته لكنه ما قبل دينه. لماذا ما قبل دينه؟ خشي أن يذمه الناس، لأنه إذا قبل هذا الدين تبرأ من كل من يخالفه، وإذا تبرأ من أجداده الذين يعظمهم والذين ماتوا على غير التوحيد فهذا يرى أنه مسبة، يقولون هذا تبرأ من أجداده وآبائه لأنهم لم يدينوا بهذا الدين. ولهذا قال في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال: لولا الملامة أو حذاري مسبة، حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعرف ذلك لكنه ما قبل هذا، فلا بد من قبول المعنى الذي تشهد به وأنه لا يستحق العبادة لله وتلتزم بذلك، وهذا الالتزام هو الذي يسمى الانقياد، وهو الذي يسمى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون بعض العلماء يقول: الانقياد المنافي للترك. فلو أن إنسان قال بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قال: لن أصلي ولن أزكي ولن أحج ولن أصوم ولن أمتنع عن المحرمات ولن أفعل شيئا من شرائع الدين البتة غير أنني أقول لا إله إلا الله، فهل هذا انقاد؟ انقاد ظاهرا وباطنا؟ ما انقاد، هو تلفظ بذلك لكن فقد الانقياد، ما فيه انقياد. وهذا الذي يجعل الذي ذكره العلماء أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يعني لا بد من لا بد أن تعمل شيء من الإسلام. أما هذا الذي لا يتصور أبدا أن إنسان صادق في إيمانه ولا يعمل شيئا البتة، هذا لا يمكن، يعني لا يعمل شيء من أركان الإسلام ولا من الشرائع ولا يمتنع عن المحرمات إطلاقا ولا يعرف إلا التلفظ، هذا لا يمكن، هذا عنده عدم انقياد لما شهد به، هذا عنده عدم انقياد لما شهد به. أما الذي يعمل ويترك ويقع في معاصي فله حكم آخر، وأما الذي يتلفظ بالشهادة فيحال بينه وبين العمل فهذا يختلف. ولذلك وجد أن بعض الناس يقول لا إله إلا الله ثم يموت لكنه عازم على العمل، مو عازم أنه يترك كل شيء ولا يلتزم بشيء، هو عازم على العمل. وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة أن رجلا جيء به يوم القيامة فمدة السجلات المكتوبة عليه سجلات كثيرة مدت عليه كلها معاصي. فقيل لك، قيل له: أتذكر شيء؟ لك عمل صالح؟ قال: لا، ما أذكر شيء. قيل: بلى، فإنك لا تظلم. فجيء ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة، وهذه السجلات في كفة، فطاشت لا إله، طاشت السجلات ورجحت لا إله إلا الله ببقية السجلات. فهذه ليس معنى ذلك أن قائل هذه البطاقة كان قالها وهو مصر على أن لا يعمل شيء البتة، أبدا لا تدل على ذلك البتة، لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن كل مسلم عنده هذه البطاقة، كل مسلم عنده هذه البطاقة، ومع هذا تخف موازين بعض المسلمين ويدخلون النار. فلو كان لا إله إلا الله المراد أن من قالها فقط، فمعنى ذلك أنها سوف تطيش الأوزان الأخرى جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يخرج من النار أقوام وقد امتحشوا، يعني أحرقتهم النار، إلا مواضع السجود، فدل على أنهم يقولون لا إله إلا الله وكانوا يسجدون يصلون. ولو لم يقولوا لا إله إلا الله فإنه لا تقبل لهم صلاة، لكن لما أثبت لهم أبقى مواضع السجود فدل على أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون. فبقي إذا نظرنا إلى حديث البطاقة وجمعناه مع الأحاديث الأخرى، اتضح إما أن الرجل قالها في آخر حياته فختم له بها، ولهذا بعض المحققين يفسرون هذه البطاقة بهذا، أن الرجل في آخر حياته عمل هذه الأعمال الكثيرة السجلات فختم الله بقوله لا إله إلا الله. وهذا يؤيده حديث آخر: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنها جاءت آخرا فمسحت ما قبلها. إذا جاءت آخر فإنها تمسح ما قبلها. وبعض العلماء نحى منح آخر وقال تختلف لا إله إلا الله، أحيان يكون معها من اليقين ومن الإخلاص ما يجعلها يعني ثوابها عظيم جدا، يحرق بقية هذا، يحرق بقية الذنوب، يعني لما يقولها بإخلاص شديد ويقولها بتأثير عظيم وخضوع لله عز وجل فإنها تحرق بقية المعاصي. وهذا يشهد له أن بعض العصاة عملوا أعمالا فأحرقت ذنوبهم، ومن هؤلاء ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة الزانية البغي التي أسقت كلبا كان يلحس الثرى من العطش، ولم تجد وسيلة إلا أنها غامرت ونزلت في البير ونزعت خفها وأخرجت الماء بفمها وأسقت هذا الحيوان وهو كلب، فشكر الله لها وغفر لها. فهذه حالة يعني لا تتحقق لكل من أسقى كلبا. ولا يمكن أن نقول إذا جاءت امرأة واعترفت بالزنا نقول اذهبي واسقي كلبا فيغفر الله لك، هذا لا يمكن. هذه حالة يعني شعورية إيمانية رافقت هذا العمل فشكر الله لها. ومثل ذلك في أعمال صالحة كثيرة، لأنها الأعمال بكيفياتها، فقد تكون كيفية قوية أحرقت بعض الذنوب، أو يكون الإنسان في حالة جهل مطبق، يعني لما يدرس الإسلام غير أنهم يسمعون كلمة لا إله إلا الله ولا يعرفون غيرها، فهو لا يدري لا صوم ولا صلاة إلا لا إله إلا الله، فهذا معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا ما أدرك من الحق إلا لا إله إلا الله. فكل هذه الأحاديث التي كثيرا ما يدندن حولها أهل الإرجاء، وهي فرقة معروفة تهون من العمل، بل تخرج العمل من مسمى الإيمان، وترى أن قول لا إله إلا الله كافي ولا يحتاج إلى العمل، فكلها لها توجيهات ولها دلالات، لا بد من جمع الأدلة جمعا صحيحا مع بعضها، وإلا فإن الإنسان سوف يزل به القدم. فإن المرجئة عندهم من قال لا إله إلا الله فإنه لا يعذب بالنار البتة، ويستدلون بأحاديث مطلقة لكنها مقيدة، يعني في لما يجدون حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فإن تقييده جاء في مكان آخر، مستيقنا بها قلبه مصدق بها ونحو ذلك. فهذا يعني الخلل الذي يحصل عند بعض الفرق، تأخذ نصا مطلقا ولا تنظر للنص الذي يقيده، أو تأخذ نص عام ولا تنظر للنص الذي يخصصه. المهم أنه لا بد من قبول دين الله عز وجل. أما شخص يتلفظ بالشهادتين فقط ويعطي شريعة الله ظهره، ولا يحلل حراما ولا يحرم حلالا ولا يلتزم بشيء من دين الله، فهذا متلاعب، ما حصل منه الانقياد. ومثل ذلك لا بد أن يكون القول بصدق، وهذا الصدق لا بد أن يكون صدق باللسان وصدق بالقلب، يعني أن اللسان يواطي القلب. ولذلك فإن المنافقين كانوا يقولونها، لكن هل هي صدق من قلوبهم؟ ما هي صدق من قلوبهم، ولهذا لم ينتفعوا بها قطعا. وهذا مما يرد به على المرجئة الذين يظنون مجرد القول كافي، فإن المنافقين يقولونها ويجمعون معها صلاة ويشاركون في الجهاد أحيانا وإلى غير ذلك، لكن الصدق مفقود. ومن ما يشترط لها الإخلاص، يعني أن يكون الباعث عليها هو أنك تريد ما عند الله عز وجل، تبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لكنه لو قالها يريد أن يحصل على غنائم عند المسلمين، أو يريد أن يحصل مقابل لذلك من الدنيا، فهذا ما في إخلاص، ما أخلص القول والعمل لله سبحانه وتعالى. وإذا فقد الإخلاص فقدت الثمرة، لا يستفيد من هذا العمل شيئا. ومن أعظم شروطها، أي شروط لا إله إلا الله، هو المحبة لها، ولأهلها، المحبة لها أي هذا التوحيد، تحبه لأنك تحب الله عز وجل وتحب أهل التوحيد وتتبرى من أهل الشرك والنفاق. أما إذا لم تحصل المحبة فهذا لا يستفيد من لا إله إلا الله شيئا. ولهذا لا يؤمن أحد حتى يكون الله أحب إليه مما سواه، وحتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وحتى يبغض من أبغضه الله. ومن أعظم من أبغض الله الكافرين والكفر والمنافقين والنفاق. ولا يمكن أن يجتمع الحب والبغض في موضوع الكفر والنفاق في قلب واحد البتة، وإنما ممكن أن يحب الشخص من وجه ويبغض من وجه. كيف يحب من وجه ويبغض من وجه؟ يعني إذا كان شخص عنده إسلام فيحب من جهة الإسلام، وعنده معاصي أو بدعة فيبغض من جهة المعاصي ومن جهة البدعة، فيحب من وجه ويبغض من وجه. أما إذا لم يكن مسلما فإنه لا يحب البتة، لا يحب البتة، وإنما لأن الله يبغضه فلا بد أن تبغضه. وهذا علامة صدق الدين، علامة صدق الدين أن تحب لا إله إلا الله وأهلها، وأن تبغض أهل الكفار وغير ذلك. والدعوة المعاصرة التي تدعو دائما إلى السلام والمحبة هي دعوة باطلة، تدعو إلى السلام والمحبة، فإن السلام ليس دائما، وإلا لما صار في جهاد أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الجهاد باقي إلى قيام الساعة، فالجهاد عند توفر شروطه فهو باقي. من الذي ينسخ الجهاد؟ أعظم شريعة بعد التوحيد وبعد أركان الإسلام، من الذي يلغي الجهاد وينسخ الجهاد ويقول نريد أن تكون الدنيا دائما سلاما؟ هذا ما هو صحيح، هذه شريعة محكمة لا يمكن أن تنسخ. ومن الذي ينسخ بغض الكافرين؟ من الذي ينسخه ويحوله إلى محبة؟ ولذلك أحيانا تجد الببغاوات الذين يقلدون ما يقوله الكفار يقولون ندعو إلى السلام والمحبة، قالوا ندعو إلى السلام والمحبة، كيف تحب الشرك والمشرك؟ كيف تحب من أبغضه الله؟ هذا لا يمكن البتة. وهذه من أمور يعني واضحة في دين الإسلام، لكن إذا تابعنا أعداء الإسلام فإنهم يعني يجروننا إلى مخالفات شرعية عظيمة. ولذلك نكون على حذر مما يطلقونه هذه الإطلاقات العجيبة المصادمة لثوابت وقطعيات في ديننا. وهذا أمر يعني معلوم من الدين، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغض الكافرين وكان يبغض المنافقين، والمسلمون كذلك، بل إن بعض الصحابة نذر على نفسه نذراً أن لا يمس مشرك كذا، ما يلمس لمس من بغضه له، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره عليه، ما أنكر عليه، يعني نذر على نفسه وقال لله علي نذر أن لا أمس مشرك ولا يمسني مشرك، يعني ما أتركه يمسني، أبدا، وهذا ثابت في صحيح البخاري. ومع هذا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني أقره أنه من شدة تحرزه أن لا يفعل ذلك، مع أن مجرد اللمس يعني لمسه هو يعني خاضع للمصلحة، يعني إن كان هذا المشرك زوجة كتابية فلا حرج من ذلك أن تلمسها، وإن لم يكن حتى زوجة فإن نجاسة الكفار هي نجاسة عينية، يعني لما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمعنى نجس نجس يعني نجاسة عينية، نجاسة معنوية، فأنت لو لمست كافرا فهذا لا ينقض الوضوء، يعني ليس نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية. فإذا ثبت له النجاسة المعنوية فهل يقول عاقل أنك تحب النجاسة؟ هل يقول عاقل المحبة والسلام فيجعلك تريد أن تحب النجاسة؟ وهذا نص صريح في نجاسة الكافر. ولذلك يقولون يلتوون على الناس ويقولون لا تنشرون خطاب الكراهية، لا تنشرون خطاب الكراهية، وهذا ماذا يريدون بخطاب الكراهية؟ هل يراد بخطاب الكراهية أنك لا تبغض الكافر؟ هذه مصيبة إذا كان هذا المراد. يريدون ماذا؟ أن لا مثلا لا تلعن الكافر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعن الكافرين في أحاديث كثيرة، ومن أشهرها ما في الصحيحين أنه قال ذلك في آخر حياته لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض، كان مغطي وجهه بخميصة ويكشفه أحيانا ويقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لعنة الله. هل هذا كراهية ولا ما هو كراهية؟ لو أتيت إلى المتأثرين بالكفار لاعتبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينشر خطاب الكراهية، وهذه مصيبة. ولذلك انتبهوا للمصطلحات التي تروج وهي تؤثر على عقائد المسلمين، يعني ليس كل مصطلح يلوكونه ناتي ونلوكه بعدهم بغير وعي، فلا بد أن نعرف ما يؤثر على ديننا. فهذا شرط عظيم، وهو شرط المحبة من شروط لا إله إلا الله. فإذا عرفنا هذه الشروط وأنها لا تقبل إلا بها فلنحترس من نواقضها. ليس المراد أنك إذا قلتها قد تقع في ناقض وأنت تشعر أو لا تشعر، ممكن يقع في ناقض وهو لا يشعر، ممكن أن يقع في ناقض وهو لا يشعر. والذين لا يعرفون معناها معرفة جيدة فقد يقعون في النواقض وهم لا يشعرون، ولهذا ترى أن بعض الناس يقع في الكفر وهو يتلفظ بلا إله إلا الله، لأنه ما شعر أنه ينقض لا إله إلا الله. فلو قلت له هذا الكلام ينقض لا إله إلا الله فإنه يرتدع، لأنه لا يزال يحب الإسلام، لكنه يقع فيه بجهل، يقع فيما يقع فيه بجهل. ومثال ذلك الذي يأتي ببقرة ويتقرب بها إلى ضريح من الأضرحة ويذبحها عنده، فإن هذه عبادة لغير الله قطعا. أن تتقرب لمخلوق بالذبح كما تتقرب لله عز وجل بالأضاحي والهدي فلا شك أن هذا صرف عبادة لغير الله. وتجد إنسان يأتي ويذبح البقرة ويقول بعدها لا إله إلا الله ويقوم ويصلي في المسجد، فهذا ما حرس لا إله إلا الله من النواقض، ما حرس لا إله إلا الله من النواقض. ومن ذلك تحريم بعض الحلال أو تحليل بعض الحرام، فإنه قد يأتي من يحلل للناس الزنا ويصدر قراراً إذا زنت البكر برضاها فلا شيء عليه، هذا تحليل ولا ما هو تحليل؟ يعني الزنا الذي سماه الله عز وجل فاحشة فهو يقول لا شيء عليها وهي ليست مذنبة ولا نؤاخذها بذنب، فهذه مصيبة. كذلك الذي يأتي إلى شيء مباح ويحرمه على الناس، لو أن إنسان قال يحرم على الناس شرب اللبن، فهذا إشراك في خاصية من خصائص الله، من خصائص الله أنه هو الذي يحلل ويحرم. البشر لا يملكون التحليل والتحريم، كما أنه من خصائص الله عز وجل أنه يعلم الغيب، فلو أتيت إلى شخص وقلت هذا يعلم ما في اللوح المحفوظ وما في السماء وما في الأرض كما يقول بعض الملاحدة الذين يغالون في الأولياء ويقول هذا يعلم ما في اللوح المحفوظ ويعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض، هذا والله ولا الأنبياء ما حصل لهم ذلك، ولا الأنبياء ما حصل لهم ذلك. ولذلك تجد بعض هؤلاء يقول أنا أطلع في اللوح المحفوظ وآخذ منه مباشرة، يقول أنا أطلعني الله على اللوح المحفوظ وآخذ منه مباشرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ما أطلعه الله على اللوح المحفوظ وأخذ منه مباشرة، فهؤلاء ومع هذا يقول لا إله إلا الله، بل وربما صار شيخ طريقة، ربما هذا صار شيخ طريقة له طريقة ويرونه مقدس وولي ونحو ذلك، وهو يدعي هذه الدعاوى الشركية، وهذا منتشر يعني عند كثير من هؤلاء الطواغيت الذين يضحكون على الناس ويكذبون على دين الله عز وجل. فلا بد أن الذي يشهد شهادة الحق لا بد أن يحرص على أن لا ينقضها، كما أن المعاصي الكبيرة تنقصها، فإن أنواع الشرك تنقضها، المعاصي الكبيرة تنقصها تضعفها. ولذلك بعض الذنوب يطلق عليها كفر وهي من الكبائر، لا يطلق على ذنب بأنه كفر إلا أنه من الكبائر، فهذه تنقصها تنقص أجرها، كما أن فيه ذنوب تنقضها، فلا بد أن يحرص الإنسان غاية الحرص على هذا. ثم جمع مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، فهي إذا قلت لا إله إلا الله بدون شهادة محمد رسول الله فلا تقبل منك، إذا رفضت شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لا إله إلا الله لا تقبل منك. طيب ما علاقتها؟ ما علاقة لماذا هذه أفسدت معنى لا إله إلا الله؟ إذا قلت لا إله إلا الله لكني ما أشهد أن محمد رسول الله فأنت مشرك لو قلت ذلك، ما وجه الشرك فيها؟ ما علاقتها بإفساد معنى لا إله إلا الله؟ عموما هو من باب التكذيب، لأن الله أخبر أنه رسول، فأنت إذا قلت ما أشهد له فأنت كذبت الله، فأنت كذبت الله. فإذا نسبت صفة الكذب لله نقضت التوحيد ولا ما نقضته؟ يعني هذا مثل المستهزئ بالله عز وجل الذي يكذب على الله عز وجل. فإذا نسبت أن الله يكذب، قال هو رسول وهو ليس برسول، فإن هذا ينقض التوحيد. ولهذا قرنت، سميت الشهادتان، وقرنت شهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله. ولأن هذا الدين له مبلغ، فأنت إذا رفضت أن تأخذ الدين من محمد صلى الله عليه وسلم فما تدينت، أنت ما تدينت، تقول أنا أعترف بالله وبعبادته. من أين تأتي بعبادته؟ من أين تأتي بالعبادة إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما نرى أن الله سبحانه وتعالى رفع قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل محبته فريضة وجعل مسبته كفر ورفع شأنه، ولذلك يعلن عن الشهادتين عند كل صلاة على منابر المسلمين. والذي يلقن إذا أراد شخص أن يدخل في الإسلام فإنه يلقن الشهادتين، كل هذا لأنك سوف تتعبد بما جاء به هذا الرسول الكريم. فلو عزلت الرسول عن الشهادة لله ما تعبدت، كيف تأخذ أحكامك؟ كيف تأخذ الصلاة؟ كيف تأخذ الصيام؟ كيف تأخذ الحج؟ كيف تأخذ بقية الأحكام؟ بل إن هذا القرآن الذي أخبرك به هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو حصل عندك بذلك شك وأنه ليس برسول، كيف تقبل منه هذا القرآن؟ فدل على ارتباط الشهادتين ببعضهما ارتباطاً وثيقاً، ودل على أن الشروط التي سمعناها في لا إله إلا الله فهي كذلك شروط في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى أن تعرف أن مراد الرسالة، يعني تعرف أشياء متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم أنه رسول اختاره الله عز وجل وأنه أوحى إليه وأن الله عصمه من الخطأ في الدين، يعني لا يبقى في ديننا خطأ والله لا يريده البتة، فهو معصوم ولو حصل منه شيء فإن الله يصحح له. أما ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل فيه شيء فإنه دين مرضي عند الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه خاتم المرسلين لأنه أخبر بذلك، وأن شريعته هي الخاتمة لأنه أخبر بذلك. لا بد من الشهادة بهذه الأمور. تقول فهل كل ما جاءني رجل وقال أنا رسول أصدقه؟ لا، ما تصدق كل من قال لك إني رسول، لكن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أوضح الواضحات. أولاً مكث في قومه 40 عاماً لم يقل لهم شيء، 40 عاماً مكث في قومه ما قال لهم لا أنا رسول ولا جاءهم بشيء، وكانوا يعرفون منه حسن السيرة والصدق والأمانة، يعني ما في أحد منهم تكلم في صدقه وأمانته بشيء حتى أعداؤه. فجأة قال لهم أنا رسول وعندي قرآن اسمعوا له، فسمعوا لكلام لا هو بالشعر الذي يعرفونه ولا هو بكلام الكلام المنثور سمعوا كلام عجيب معجز، ولهذا لما تحداهم به ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة، آية في مثل معاني القرآن وفي جزالة القرآن وما يتحدث عنه القرآن، فإنهم لم يستطيعوا بل ولم يحاولوا لمعرفتهم بالعجز إطلاقاً، إلا كذوب واحد حاول أن يفعل ذلك فأضحك عليه الناس، وهو مسيلم الكذاب، لما قالوا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا، فقال وأنا نزل علي سورة عظيمة، فقالوا ما هي؟ فقال والعاجنات والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات أكلا، إيش الخبيص هذا؟ فضحك عليه الناس وعرفوا، ولذلك كانوا يقولون الذين اتبعوه حمية، ويقولون كذاب اليمامة خير من صادق قريش، فهم يعرفون أنه كذاب، يقولون كذاب اليمامة، فهم يعرفون أنه كذاب، ما جاء بشيء إلا أضحك العقلاء عليه. وهذه يعني لا تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أيده الله بدلائل كثيرة جدا، يعني ذكر العلماء منها أكثر من 1200، البيهقي وغير الذين كتبوا في الدلائل ذكروا أكثر من 1200 من دلالة النبوة صلى الله عليه وسلم، لكنه ما جاءهم بها دفعة واحدة. يعني مثلا تكثير الطعام، أن الطعام القليل الذي يكفي الرجل والرجلين يدعو فيه فيأكل منه 1500، هذا ما جاء، هذا ما كان في مكة، كان في المدينة، كونه وضع يده في الركية فنبع الماء من بين أصابعه وشرب جيش كامل من هذا الماء، هذا كان في المدينة، كون الجذع حنين الجذع يحن للرسول صلى الله عليه وسلم ويسكته الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان في المدينة، كيف يتكلم معه الذيب وتتكلم الجمادات، هذا متأخر، أول ما جاء معهم، أول ما جاءهم تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى إله إلا الله، دعاهم إلى أن يصدقوا أنه رسول وأن ينبذوا الأصنام والأنداد. الحالة التي تحداهم فيها لما قالوا ألحوا عليه بآية، فأشار إلى القمر وقالوا انظروا، فانقسم القمر إلى نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر، انقسم القمر حتى أن الذين في المسجد الحرام يرونه عن يمين جبل أبي قبيس وعن يسار جبل أبي قبيس، انشق القمر، وهذا ثابت، آية عظيمة. ومنها أيضا، ولذلك كان بعض الدول، بعض العظماء والعقلاء إذا جاء يركزون على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سيرته؟ هل يخون؟ هل يغدر؟ هل يكذب؟ هل يكذب على البشر؟ فقالوا لا يمكن أن يتحرز من الكذب على البشر ويكذب على الله سبحانه وتعالى، ولذلك دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200، دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ذهبت وما رأيناها نصدق الأخبار التي ترويها إذا كانت صحيحة، لأنه قد كذب في الدلائل، قيل أشياء وما هي صحيحة، قيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء وما هي صحيحة، وهذه مثل الإطراء الذي حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن بعض الناس كذب في الدلائل ونسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في دلائل صحيحة، يعني ذكرها البخاري في إعلام النبوة وغيره من العلماء، في دلائل صحيحة ثابتة، لكن الناس الآن لما تدعوهم هذه الدلائل أخبار، أعظم دليل هو هذا القرآن، هذا القرآن الذي يقرأه الناس يرون فيه الكمال في بلاغته وفي نظمه وفي تشريعه وفي إحكامه، فليس فيه تناقض، يعني دين متكامل من كل وجه، دين يعني ما فيه مسألة من المسائل لم يطرقها هذا الدين، ما في مسألة، كل مسألة من المسائل فإنه قد جاءت في هذا الدين. ولهذا قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، فالدين فقد كمل، كمل الدين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ندرك معنى شهادة أن محمد رسول الله، فإذا أدركته فإنه يجب عليك أن تتابعه. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.